الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله عز وجل في سورة النور: والله خلق كل دابة مما، فمنهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على أربع، يخلق الله ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير. لقد أنزلنا آيات مبينات، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا، ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك، وما أولئك بالمؤمنين. صدق الله العظيم. يقول الله تعالى: والله خلق كل دابة مما. هذا بدء كلام جديد، وفيه تعريف على بعض مخلوقات الله سبحانه وتعالى الكونية التي نراها من حولنا. والباري عز وجل يحدثنا من هذه المخلوقات بما لا يستطيع العلم أن يعرفه، أما ما يستطيع العلم أن يعرفه عن طريق التجربة والمشاهدة، فيكل الباري عز وجل الإنسان في معرفة ذلك إلى المقاييس العلمية. وهذا منهج علمي فريد وعجيب في القرآن. يعني عندما يكلمنا الله عن الحيوانات، عندما يعرفنا بها، لا يعرفنا منها على تشريحاتها وكيفية تركيبها العضوي، لأن هذا تستطيع أن تعلمه عن طريق التجربة والمشاهدة، لكنه يحدثك عن ماضيها السحيق الغيبي أو مستقبلها البعيد الذي لا يستطيع العلم أن يصل إليه، لأن العلم الذي لا يعتمد على الوحي والخبر الصادق، سبيل الوحيد الحس، التجربة والمشاهدة. فالإنسان ممكن إذا نظر إلى الدواب المختلفة ممكن أن يأخذ علما كبيرا منها بالنسبة لواقعها الحالي، بالنسبة لشكلها الذي هي عليه، ممكن جدا. وهذا ما يسكت عنه القرآن ليكلفك أنت بمعرفته، فيقول: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. لكن بالنسبة لأصل الحيوانات العلم ما رح يفيدك شيء، بالنسبة لماضي هذه الحيوانات العلم ما بيفيدك شيء، ولو حملت العلم هالمسؤولية العلم ما رح يعطيك أي نتيجة. وهذه الآية من هذا القبيل. فالله يقول: والله خلق كل دابة مما. الدابة في اللغة العربية كل ما يدب على وجه الأرض، كل ما يدب على الأرض. فالحيوانات كلها، البني آدم دابة لأنه يدب على وجه.
هذا البيان بيان علمي لكن لأمر
غيبيا بعيد بعيد عن أصل خلق الإنسان. لو الباري أو الحيوانات كلها، لو الباري ما كشف النقاب عنها، علم العلماء لا يصل إلى ذلك إلا بالظن والوهم. فاستقل البيان الإلهي ببيان ذلك. ثم قال: فمنهم من هذه الدواب من يمشي على بطنه. طبعا حيوانات كثيرة، الزواحف والثعابين كلها بهذا الشكل. ومنهم من يمشي على رجلين كالبني آدم وبعض الحيوانات الأخرى. ومنهم من يمشي على أربع، يخلق الله ما يشاء. لاحظوا هذا التعبير، خلق كل دابة من ماء، كل ما يذهب على الأرض أصل عنصرها من ماء، بل أصل الحياة من ماء. ثم إن هذه الدواب متنوعة في الشكل لا في أصل العنصر، متنوعة في الشكل، أما عنصر الخلق هو الأساسي هو الماء، إلا أنها في الشكل متنوع، ومتنوع منذ أن خلقها الله، هكذا تنص العبارة. نوع يمشي على بطن، نوع يمشي على رجلين، نوع يمشي على أربع. إذن لم تكن هذه الدواب كلها في أصل تكوينها على نسق واحد ثم تفرع بعضها عن بعض. هذا كلام وهمي، كلام خرافي وبعيد عن العلم قبل أن يكون بعيدا عن الدين. من أصل تكوين الحيوانات خلق الله حيوانات تمشي على بطنها زحفا، خلق الله حيوانات تمشي على رجلين، خلق الله حيوانات تمشي على أربع. أين هذا من التصور الذي لا نقول ينادي، كان ينادي به أصحاب الفكر التطوري، جماعة التطور، نعم، من أن أصل الحيوانات كلها كانت يعني حيوانات هلامية بسيطة، ثم إنها تطورت وتطورت بسائق قانون البقاء للأفضل، فالحيوانات الأقوى تطورت، والتي لم يسعفها الحياة بالتمتع بالقوة تخلفت، ثم تخلفت وتراجعت أو انقرضت. وكان من جراء هذا السباق، نعم، ما بين الصالح والأصلح، هذا التنوع الذي نراه اليوم بين الحيوانات. هذا الكلام كلام لا دليل له في نطاق العلم أبدا إطلاقا. والصانع الحكيم اللي خلق الإنسان والحيوانات عم يدلي ببيانه عن الإنسان غير هيك وعن الحيوانات، يقول: منذ أن خلق الله الحيوانات جعل بعضا منها يمشي زحفا، والبعض يمشي على رجلين، والبعض يمشي على أربع. من الأصل الأمر هكذا، ولم تكن المسألة عبارة عن تطور من إنسان من حيوان إلى حيوان أو من حالة إلى حالة أخرى. أقول: أين هذا الذي يقوله القرآن مما كانه يقوله علماء أو أصحاب نظريات التطور؟ أقول هذا لأن اليوم كل هذه النظريات ألقيت في يعني مخزن الإهمال ونسخ ولم يعد يلقى له أي بال. في يعني نعرف ثلاث نظريات للتطور وكلها الآن ألقيت ومزقت ولم يعد يلقى لها أي بال في البلاد التي صدرت فيها هذه النظريات. النظرية الأولى يسمونها اللاماركية نسبة إلى عالم فرنسي اسمه لامارك، النظرية الثانية لداروين صاحب كتاب أصل الأنواع، النظرية الثالثة اسمها داروينية الحديثة لعالم هولندي خطأ داروين لكن يمكن تكون الحقيقة كذا وكذا. هذه النظريات كلها اليوم أعلن العلماء عن بطلانها نهائيا. وآخر ما أعلم مما ألف في هذا بأقلام الأوروبيين كتاب لطبيب وعالم فرنسي اسمه موريس بوكاي، كتاب سماه أصل الإنسان، فتحدث فيه طريقة علمية طبعا ما هي دينية، وأوضح من خلال قانون الصدريات الذي اكتشف أخيرا أن كل ما كان يتصوره الناس عن قضية تطور الحيوانات من بعض البعض كله لم يعد كلاما صحيحا قط، لأن الحقيقة العلمية مو نظرية، الحقيقة العلمية التي ثبتت وظهرت أنه الخلية الأولى التي يتكون منها الإنسان بالمادة المنوية موجود في ما يسمى بالشريط الوراثي. هذا الشريط الوراثي يحوي أعدادا هائلة لا تكاد تحصى من تقارير عن صفة الإنسان الخلقية والخلقية والطباع وما يمكن أن تظهر فيه لدى تكوين الله عز وجل له، كلها محشية حشي بها بهذه النوية الصغيرة أو ما يسمى بالشريط الوراثي. لما بيخلق الإنسان هالنواة تتفتح، إذا لكان طول الإنسان وعيون الإنسان وفم الإنسان وأخلاق الإنسان وخلقة الإنسان ووضعه وهيئته كلياته لم يلتصق به من الخارج، وإنما انبثق من كيانه من الداخل. هذه الحقيقة ما عاد فيها شك منه وليس فيها أي وهم. ولكن الإنسان اللي آمن بالله عز وجل الذي ما يستنى العلماء يعرفوا خطأهم، إذا بدك تستنى لحتى العالم اللي عم يحسك يعرف تعرف خطأه، يا ما بدك تتوهرف لبين ما يعرف خطأه. يعني إذا كل ما شي واحد عالم جاب لك نظرية بتقول إيه والله هذا عم يحكي باسم العلم كلامه صحيح، هيك لبعد 10 سنين بيقول لك والله تاريني غلطان. شو بدك بهالشغلة؟ اترك هذا الأمر ورجع لكلام الخالق الصانع، كلامي صانع يلي صنع الإنسان يلي خلق الحيوانات عم يدلي ببيان عن كيفية خلقه لهذه الحيوانات من الغباء بمكان أن يترك كلامه وأخذ بكلام واحد مخلوق وعم يحكي عن حاله كيف أنا خلقت والماضي كيف كان وكيف كذا، كلامه ما له قيمة هذا. نعم، ولذلك الباري عز وجل بيقول هؤلاء الذين يحاولون أن يعتصروا عقولهم في حمق يعني لاهف ليقرروا كيف خلقوا، الباري شو قال لهم؟ قال ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. طيب ما أشهدتهم وأنتم بتقولوا العلم يقوم على التجربة والمشاهدة، هذا هيك هذا كلامكم. طيب انتم ما شفتوني كيف خلقتكم لما خلقتكم، على اي اساس عم تحكوا هالحكي باسم العلم؟ كلام عجيب هذا، كلام الله عز وجل الذي يقوله وانزله قبل 14 او 15 قرن يخاطب به من؟ هؤلاء اليوم الذين يتبجحون بكلام اول ما ينكره العلم. نحن علميا مكلفين بأن نأخذ معلوماتنا المتعلقة بأي شيء عن صانعه، علميا نحن هيك. أنا لما بجي بستخدم جهاز بشتري رأسا بفتح مع الجهاز بلاقي شو في كتالوج، بقرا الكتالوج وأثق فيه تماما ذاتيا لما بشوف خط المعمل الذي أنتج هذه الآلة، بفهم ليش هذا وجد وكيف صنع وكيف صيانته بدها تكون وكيف استعماله بده يكون. لو اجى واحد مثل حكايتي قاعد قدامني وصار يتفلسف ويقول هذا هيك وهذا هيك، ما بلقي له بال، ما بلقي له بال ابدا. علميا انا اذا القيت له بال كنت انا مجنون، صحيح ولا لا؟ طيب هذا الكون جهاز، بها الكون. بعث لنا صاحب تعبير مثل الكتالوج وقال ترى انا خلقتكم بهالشكل وعلاقتكم بالدنيا هيك والرحلة بتبدأ بنقطة كذا وتنتهي بنقطة كذا. لك انا لم يبدي صدق بدي صدق اقول له طبعا هذا بالنسبة لمن آمن بالله. أنا مكلفين قبل كل شيء نعلم ان الله موجود. نعم. ف ومع هذا بيجيني مين بيحكي باسم العلم ويمد لسانه طول حيه مشان يحكي بتفسير القرآن. يحكي بتفسير القرآن وبيقول لي انه ما حدا عرف معنى آدم، لا محمد عليه الصلاة والسلام، لا المفسر ولا شيء ابدا. الذي علم معنى آدم هو تشارلز داروين، هو الذي علم معنى آدم. فآدم هو اسم لتحول القرد في مرحلة من المراحل من حالته القردية إلى الأنسنة، وهذا التحول طبعا أخذ سنوات وسنوات وسنوات طويلة. هذا الإنسان يعني يستعين بعقول البشر، هذا البشر وحاطط عقول الناس تحت رجله. يجوز يكون هو نفسه أحمق، لكن لا مو أحمق، هو مو أحمق يقينا، هو عاقد عقد كونتراته مع فئات معينة وآخذ يقينا حتى يحكي هذا الكلام ويمزق كتاب الله سبحانه وتعالى. يا ترى في بهذا المجتمع بدءا من طفل بالإعداد مثقف بالثقافة الصحيحة يتاخذ فيها الكلامات. ممكن اليوم امريكا عم تحارب نظريات التطور، مظاهرات طلعت ضد تدريس هذه النظريه في المدارس، اصبحت يعني محل يعني هذه النظريات محل ازدراء. بيجينا واحد بياخذ هذه النظريات العفنه بده يجي يضرب فيها القران، ما شاف شيء يمزق فيها القران الا هذه النظريه العفنه. بعدين شيء ثاني، نحن نعرف انه اي يعني ثقافه لازم تنهض على الاختصاص، اي ثقافه، وشرط من شروط الاحترام والتقديس الحقيقي للعلم ان يكون سيرنا في طريق العلم مقسما على اساس الاختصاص. انا مالي طبيب، ما لازم افتح كمي الاختصاص والثقافة العامة. الثقافة العامة في جسم الإنسان، في التاريخ، في بعض العلوم الطبيعية، هي قاسم مشترك عند الناس كلها الاختصاص. أنا عم بحكي ما لازم افتح تمي بالاختصاص الطبي أبدا، المالي طبي، وأنا إذا فتحت تمي لازم كل الناس يلفظوا كلامي أبدا. ما لازم افتح تمي باختصاص هندسي أبدا، أنا مالي دارس هندسي. ما لازم افتح تمي باختصاص الفلسفة، باختصاص مو بالمصطلحات العامة للمنطقي، طالب طالب في المدرسة بيعرفها، أنا مالي دارس فلسفة. ما لازم ادخل واحكي كلام شروي غروي بالتاريخ وأنا مالي دارس التاريخ على أساس اختصاصي. هاي شغلة معروفة، والواقع إنه الناس عم يتعاملوا مع بعضهم على هالأساس. هلا إذا واحد ألف له كتاب بالطب وتبين انه ما هو طبيب، كلهم بيرفضوا الكتاب وبيكبوه، ممكن بيجوا بيعاقبوه، تعال لهون انت عم تدجر على الناس، صحيح ولا لا؟ اذا واحد الف كتاب بالهندسه، الف كتاب بالجيولوجيا، الف كتاب بالفلك، الف كتاب باي شيء، وثبت انه لا يملك، الف على مستوى اختصاصي، وثبت انه لا يملك اي زاد ثقافي في هذا، ما حدا بيلتفت إليه، وبالعكس يعاقب. إلا الدين، إلا الإسلام. فنحن نجد أن هنالك أشخاص ليسوا في العير ولا في النفير. لما يجي الحديث عن الإسلام ورأى زندقة وحط هاللفة وحط هالمظهر وصار عمل حاله صاحب دين ويخطط كل المسلمين من قبل ويخطط محمد عليه الصلاة والسلام. ما عرف الإسلام هو اللي يعرفه. أنت يا عمي طبيب، شو علاقتك بهذا الشيء؟ أنت مهندس، شو علاقتك بهذا الأمر؟ أنت إنسان رياضي، علمت رياضيات. مستفيد منك كلها تلاميذك في الرياضيات، انت مالك على قبل هذا الموضوع، شو جابك لها الوادي؟ نعم هذا مفهوم الكلام هذا. كيف بيقبل المجتمع انه يطمح كتاب الدين على مستوى اختصاصي وكاتبه رجل لا علاقة له ابدا بالثقافة الاسلامية اطلاقا، انما ممكن ان يعلم ما يعلمه الاخوة جميعا من اوليات بصير هيك؟ والمجتمع اللي بيقبل على هذا الكتاب اخرق، مجتمع اخرق، لانه مثل ما بيقول مثلا المكتوب مبين من عنوانه. نعم انا مالي طبيب اكتب الطب، الناس اللي بيشتروا كتبي كتابي هذا معناته ما جديد، ما جديد فلان، انا مالي علاقه بالطب، شلون تجيب تاخذ هالكتاب هذا وتعتمد علي فيه؟ واما تيسير طباعته فهذا حدث ولا حرج، والحديث في هذا ذو شجون. مختصر كتاب ابن كثير يمنع، وكتاب يهدي صاحبه في تفسير القرآن يبارك. نعم هذا شيء ثاني. والله خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على أربع، يخلق الله ما يشاء. كأن قائلا يقول والله هذا شيء عجيب، كيف هذا؟ بارق قال يخلق الله ما يشاء، ممكن يخلق فئة أخرى كمان، يعني تمشي بطريقة أخرى أو لها مظهر شكلي آخر. لكن يا ترى هل الملائكة أيضا يدخلون في هذا القرار أنهم خلقوا مما؟ لا، لأن كلمة دابة لا تشمل الملائكة. إذن مما خلقوا؟ هل دخل عنصر الماء في حياتهم؟ الأفضل أن نكل هذا إلى علم الله، وأن نقول هذا شيء استقل الله عز وجل بعلمه. ثم قال لقد أنزلنا آيات مبينة والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. بهذه المناسبة يقول باري لقد أنزلنا إليكم أيها الناس آيات، نصوص من كتاب الله عز وجل تبين قصة الكفر، قصة هذه الفرقة، تبين لكم الحياة التي تعيشون، تبين لكم كل ما ينبغي أن تعرفوا. أنزلنا إليكم آيات تبين كل ما ينبغي أن تعرفوا من ماضيكم وحاضركم ومستقبلكم وهوياتكم، من أنتم. بعدين قال والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. نحن أنزلنا الآن هذه الآيات، لكن هذه ليست ضمانة كافية للهداية. يا مناس مروا على هذه الآيات وهم عمي، وعلى أبصارهم غشاوة، وأسماعهم لا تعي، وقلوبهم لا تفقه، رغم أن هذه الآيات البينات موجودة. طيب ليش الباري قال والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم؟ إذا شاء الله لإنسان أن لا يهتدي مهما مر على هذه الآيات البينات، ومهما رآها مقنعة، ومهما رآها موضحة ومعلمة، فإنه لن يهتدي بها، لأن الله لم يشأ له الهداية. طيب قد يسأل سائل وليش الله ما شأ للهداية؟ ما دام الباري قال قد أنزلنا إليكم آيات مبينات، اللي هو ليش أنزلها؟ أنزلها حتى نهتدي بها، حتى نهتدي بها. وبعدين ليش حجب هالهداية عن أناس وقد أنزلها لهداية الناس جميعا؟ الباري عز وجل صحيح يقول والله يهدي من يشاء، لكنه ذكر في آيات أخرى قانون هدايته لفلان وحجبه الهداية عن فلان، ذكره وأوضح هذا. المسألة ما بتمشي بشكل عشوائي أبدا أبدا. فكل إنسان لم يستكبر على الحق ووضع نصف عينيه أن يعلم الحق ويتبعه إلحادا إيمانا أيا كان، قال والله أنا بدي أفهم الحق شو ما كان يكون، أبدا. لما اعتدى اليوم بكرة بعد بكرة إلا بغيث. أما الذي وضع نصب عينيه السلف أنه سيتبع رعونات نفسه، أهواءه، مصالحه الشخصية، طيب وبكي طلع الحق خلاف هذا كله، بقوله بلا حق بلا كذا، أنا إنسان عايش 20 يوم كم يوم بدي انبسط فيهم كذا، نعم، فوضع نصب عينيه اتباعه لأهوائه، أو استكبر، عنده مشاعر من الكبرياء تمنعه من أن ينحط إلى درجة الحق ويصبح تابعا لله، وهذا شيء كثير من هذا، كثير عصبية، كبر، عناد، اتباع للشهوات والأهواء. في بادئ الأمر ربي بيحذرهم هذول الناس، أوعكم، أنا أعطيتكم عقل، اتبعوا عقولكم، لا تتبعوا الشهوات والأهواء، هذا غلط. طبعا إن عم يسمعوا هالكلام، فمن ارعوى رجع مع الفريق الأول اللي الله بيدينه، ومن لم يرعوي تم حاطط توجهه مع ما يتفق مع كبريائه وأهوائه وعصبياته، استقر واستمر على هذه الحالة. فالباري عز وجل هذا موجود في القرآن، شو بيساوي فيه بقى؟ يحجب عقله عن قلبه ويغلف على بصيرته، وبصير بقى قد ما سمع كلام مقنع ما بيتبعه أبدا. وهذا نوع من العقاب العاجل يعاقب الله به هذا الفريق من الناس. كثير من الأحيان أنا بذكركم بهذه الآيات، مثلا لما الباري عز وجل بيقول ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنه، طبعا ونسي ما قدمت يداه، إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. هو الكلام قال كمان عن هالنوع، قال سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير، هالآيات اللي عم نحكي عنها، لقد أنزلنا آيات مبينة، هالآيات سأصرف عنها من الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، متكبر لا يشم رائحة الهداية، لكن الأول إذا ينصح أصر خلاص انقطع الرشد منه. بعدين شو قال؟ سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. هذا كلام الله. إذا ما تتصور أنه لما بيقول الله عز وجل والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، أنه يعني يلي بده بيهدي يلي بده ما بيهدي، هيك شغلة حظ ونصيب، لا مو شغلة حظ ونصيب، على حسب واقع الإنسان. كما قلت لك الإنسان الذي تعرض للهداية هي دينه، والذي أبى بسبب كبره وعناده وإيثاره لشهواته وأهوائه لا يهديه الله عز وجل أبدا، ما لك عنه شيء، عقاب عاجل هذا من الله عز وجل لهم. ثم يقول ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا وهذا بدل كلام جديد، الحمد لله رب العالمين. اللهم اجمعنا عليك وفرقنا عليك ولا تجعل حوائجنا إلا إليك، اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعمل مبرور وتجارة لن تبور، يا عزيز ويا غفور. اللهم اجعلنا في حصنك الحصين من شر أنفسنا ومن شر خلقك كلهم جميعا، حتى تبعثنا معافا في الدارين يا رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، الحمد لله رب العالمين.